الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب المحرر للعلامة المجدي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا ابتدأنا بالحديث عن أحكام العيد، وأن الإسلام قد اقتصر على عيدين هما الأضحى والفطر، وفي ذلك إشارة إلى أن أهل الإسلام يحسن بهم أن يكون اعتمادهم على التاريخ القمري، وذلك لأن جميع الأحكام الشرعية ترتبط بهذا التاريخ دون التاريخ الشمسي. ومن أمثلة ذلك صلاة العيد، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت ونحو ذلك، هكذا أيضا العدد ونحو ذلك من الأحكام. قال المؤلف: باب صلاة العيد. صلاة العيد صلاة خاصة، ليست هي من ضمن الصلوات الخمس التي تجب في اليوم والليلة. وأما عن حكم صلاة العيد فالعلماء لهم فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنها من فروض الكفايات، وهو الذي قدمه المؤلف هنا، بحيث إذا أداها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وطائفة قالوا بأنها واجب، وهذا هو مذهب الحنفية واختيار طائفة من الحنابلة، واستدلوا على ذلك بورود الأوامر الآمرة بصلاة العيد، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصلاة العيد. والقول الثالث بأنها سنة لا يأثم تاركها، ولا يلحق الإثم للجميع لو تركوها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الواجب في الصلوات الخمس. والصواب هو القول الأول، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، فتكون صلاة العيد من فروض الكفايات. تقدم معنا أن صلاة الجمعة يشترط فيها أن يكون أهلها من المستوطنين ببناء، ويشترط أن يكون قد حضرها عدد. فقهاء الحنابلة يذكرون أنهم 40. هل صلاة العيد تماثل صلاة الجمعة في ذلك؟ على روايتين في المذهب. والأظهر أن صلاة العيد تماثل صلاة الجمعة في هذا الباب، لأنها تقوم مقامها. أما عن وقت صلاة العيد فإنه يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد زوال وقت النهي، ويستمر إلى قبيل الزوال، لأن وقت الزوال وقت نهي. قال: ويسن الإمساك قبل الأضحى، يعني يستحب أن لا يأكل الإنسان شيئا قبل صلاة الأضحى، من أجل أن يبتدي بالأكل من أضحيته. ويستحب تعجيله، يعني تعجيل صلاة عيد الأضحى، من أجل أن يؤدوا الأعمال المتعلقة بذلك اليوم. أما في يوم الفطر فالمستحب أن يأكل الإنسان قبل صلاة الفطر، وذلك لأن ليفرق الإنسان بين يوم صومه لرمضان ويوم فطره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل صلاة العيد تمرات وترا كما في الصحيح. قال: ويستحب تأخيره، أي تأخير صلاة الفطر، من أجل أن يتمكن الإنسان من إخراج صدقة الفطر. وفعل صلاة العيد في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج البلد. و بعض أهل العلم قال بأنه لا بأس أن تصلى صلاة العيد في مساجد الجمعة، لأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه فعله. وبعضهم قال فعل هؤلاء الصحابة إنما كان من أجل الحاجة لمطر ونحوه. هكذا أيضا يستحب أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد ماشيا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد ماشيا. وأما بالنسبة للتبكير فكان صلى الله عليه وسلم بمجرد خروجه يصلي بالناس، أما بالنسبة للمأمومين فإنهم يبكرون ليتمكنوا من إدراك صلاة العيد بيقين. قال مظهرا للتكبير، لأن قد ورد، لأن الله عز وجل قد أمر بالتكبير قبل صلاة العيد. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومن الذكر التكبير. ويسن أن يلبس أجمل ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أهدي له بعض الثياب قيل له: ألا تتخذها للجمعة والعيد والوفد؟ فاتخذها لذلك. قال: إلا المعتكف، فإنهم يستحبون في المعتكف أن يخرج من اعتكافه، إذا اعتكف العشر الأواخر أن يخرج من اعتكافه إلى صلاة العيد، قالوا ليلاقي ربه بثياب عبادته. لكن إثبات هذا الحكم يحتاج إلى دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الصواب أن هذا لم يثبت، وأنه يقال بأن المعتكف مثل غيره في هذا الباب. قال: أما الإمام فإنه يتأخر حتى تحل الصلاة، أي يأتي وقت الصلاة، لأنه بمجرد خروجه يصلي لهم. قال: ثم يصلي بهم ركعتين. هذه صفة صلاة العيد، أنها ركعتان، بحيث يكون فيها ركوعان وأربع سجدات، فيكبر للإحرام ثم يستفتح، أي يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، بحيث يكون جميع التكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيرات. الإمام الشافعي قال بأنه يكبر ثمانية، وورد عن أبي حنيفة بأنه يكبر خمسة. والأصوب قول مالك وأحمد في هذه المسألة، لأنه قد ورد في الحديث أنه كان يكبر سبعة، فعندهم أن تكبيرة الإحرام داخلة. قال: ثم يتعوذ، يعني بعد الفراغ من التكبيرات الست. وظاهره قال: وعنه يستفتح بعد التكبيرات، يعني أن دعاء الاستفتاح لا يكون بعد تكبيرة الإحرام، وإنما يكون بعد التكبيرات كلها. وذلك منشأ الخلاف هنا أن أدعية الاستفتاح هل هي تابعة لتكبيرة الإحرام، هل هي تابعة لتكبيرات الإحرام، لتكبيرة الإحرام وبالتالي تكون بعدها، أو هي سابقة للقراءة فتكون بعد جميع التكبيرات. قال: ويكبر في الركعة الثانية خمسة غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة. وعنه بعدها، يعني بعد القراءة، والصواب هو الأول. من المستحبات عند فقهاء الحنابلة والشافعية أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لورود ذلك عن جماعة من الصحابة، ولأن هذه التكبيرات ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود، فاستحب رفع اليدين فيها، لما ورد في حديث ابن عمر قال: ولم يكن يرفع يديه عند السجود. وعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام خاصة، ولعل القول الأول أظهر. قال المؤلف: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإننا لا نقول بمشروعية هذا الذكر بين تكبيرات صلاة العيد. قال المؤلف: وإن أتى بذكر غيره جاز، لعدم ورود الدليل المعين للذكر السابق. أما التكبيرة الأخيرة فإنه لا يقول هذا الذكر، هكذا يقولون. يستحب بعد أن يفرغ من التكبيرات والاستعادة والبسملة يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة في صلاة العيدين. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفراغ من صلاة العيد يشرع له أن يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض بني أمية كان يخطب للعيد قبل العيد، ولكن الصحابة أنكروا عليه وبينوا أن هذا خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب بعد صلاة العيد. قال: وهما سنة، أي الخطبتان، ولذلك يجوز للمأمومين أن يذهبوا ولا يجلسوا فيها. قال المؤلف: ويفتتح الأولى، يعني يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسق، أي متوالية بدون قطع بينها، والخطبة الثانية بسبع تشبيها لها بالصلاة، ولأن الله عز وجل قد أمر بالذكر في هذه بالتكبير في هذه الأيام. ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الأظهر أنه يحمد الله في بداية خطبته كطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المعتادة في خطبه، ويحسن أن يكثر من الذكر من التكبير في أثناء خطبته، لأن ذلك الموطن من مواطن التكبير. قال: في خطبة الفطر يذكر لهم حكم صدقة الفطر، لأنها هي المناسبة بذلك الموطن. وبعض أهل العلم قال صدقة الفطر مضى وقتها، لأنه يخرجها قبل صلاة العيد، ولذلك يحسن به أن يتكلم عن أحكام العيد وأن يتكلم عن الأحكام التي يحتاج إليها الناس. في خطبة النحر قالوا يذكر حكم الأضحية. قال: إذا غدا في طريق رجع في أخرى، أي يستحب له أن يغاير في الطريق بين الذهاب والإياب في صلاة الجمعة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في علة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن تكثر مواطن العبادة له. قال: ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، فليس هناك سنة راتبة لصلاة العيد. لكن هل قول المؤلف هنا لا سنة يعني أنها جائزة أو ليست بجائزة؟ الظاهر أنها مكروهة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما بالنسبة لتحية المسجد، فإن صلوا في المسجد شرعت تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كانوا يصلون في المصلى خارج البلد فالأولى عدم أداء تحية المسجد في هذا الحال. وأرض المصلى العيد وإن كانت وقفة لأنه لا يقال لها بأنها مسجد على الإطلاق. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، كما ورد في الصحيحين وفي غيرهما. قال المؤلف: من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها، يعني بركعتين، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه يصليها أربعة، وصلاة العيد لا تماثل صلاة الجمعة في هذا الباب. قال: صلها على صفتها كما لو أدركه في التشهد، يعني لو جاء إليه في التشهد الأخير فحينئذ يصليها بركعتين. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا فتته صلاة العيد أو لم يدرك الإمام إلا في التشهد فإنه يصليها أربع ركعات. قال: بلا تكبير، يعني لا يكبر في الركعات التي يلحق بها بعد سلام إمامه بسلام أو بسلامين، يعني أنه يخير أن يسلم سلاما واحد بسلام، يعني بعد الأربع جميعا، أو بسلامين بحيث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وعنه أنه يخير بين ركعتين وأربع ركعات، ولعل الأظهر أنه يصليها على صفتها، لأن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء. قال: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه، فإنه يصليه من الغاد، لورود ذلك في حديث أنس بن مالك عن عمومة له. ويسن التكبير للفطر، يعني أن من المستحبات في عيد الفطر أن نكثر من التكبير من أول ليلته، يعني من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ويستحب الاستمرار في التكبير إلى فراغ الإمام من الخطبتين، وعنه إلى الصلاة إلى خروجه للصلاة، فلا يكبر بعد ذلك، ولعل الأظهر أنه يكبر في أثناء الخطبة. قال المؤلف: وفي الأضحى، يعني ما حكم التكبير بالنسبة لعيد الأضحى؟ يقول: المحل، وهو الذي لم يكن محرما ولا حاجا في تلك السنة، فإنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة بعد الصلوات، ويستمر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، ويسمى هذا التكبير المقيد. لماذا سمي التكبير المقيد؟ لأنه يكون بعد الصلوات. أما بالنسبة للمحرم، فالتكبير المقيد في حقه يبتدئ من صلاة الظهر يوم العيد، لأنه قبل ذلك كان يلبي. إن كبر فلا بأس بذلك، لحديث أنس قال: فمن المكبر ومن الملبي. قال: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، فيكبران إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر، يعني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة للتكبير المقيد. وأما بالنسبة للتكبير المطلق، فإنه يشرع من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال: وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة من صيغ التكبير، وقد ورد عن بعض أهل العلم أنه يكبر ثلاثا في الأولى وفي الثانية، وبعضهم يقول يكبر ثلاثا في الأولى دون الثانية، وبعضهم عكس. قال: ويكبر عقيب المكتوبة في الجماعة، وذلك لورود هذا مرفوعا عند البيهقي. قال: وإن صلىها وحده، يصلى الصلاة المكتوبة وحده، فهل يشرع له أن يكبر؟ على روايتين، والأظهر أنه يكبر، لأنه قد أثر التكبير بعد الصلاة المفروضة ولم يفرق فيها بين الجماعة وغيرها. أما النوافل فإنه لا يكبر عقيبها لعدم وروده. أما بالنسبة لصلاة العيد، إذا فرغوا من صلاة العيد هل يشرع لهم أن يكبروا بعدها أو لا؟ قال: وجهان. وبعض أهل العلم فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فقال: عيد الفطر يكبر بعده بخلاف صلاة عيد الأضحى. والأظهر عدم التكبير لعدم نقله. قال: وإذا نسي التكبير، يعني لو قدر أنه نسي التكبير المقيد بعد الصلوات، فإنه يستحب له أن يقضيه، ولو تكلم، ولو ذكر الله بأنواع الذكر الأخرى من التسبيح وغيرها، ما لم يحدث، أي يأتي بناقض من نواقض الوضوء، أو يخرج من المسجد، أو يطل الفصل بين الصلاة والتكبير. قال: ويسن مطلق التكبير في عشر ذي الحجة من غياب الشمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى، قال: وهي الأيام المعلومات. ويعني أن المراد بالآية في قوله أيام معلومات أن المراد بذلك عشر ذي الحجة. وقد ورد في فضل عشر ذي الحجة والعمل فيها أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب عند الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك صلاة الكسوف، والمراد بصلاة الكسوف صلاة خاصة تكون بسبب ذهاب ضوء الشمس أو القمر، وذلك أن الأرض إذا كانت بين الشمس والقمر فإن القمر يذهب ضوءه لعدم انعكاس ضوء الشمس عليه، وهذا يكون في منتصف الشهر القمري. أما إذا كان القمر بين الشمس والأرض فإنه يذهب ضوء الشمس فيكون كسوف الشمس، وهذا يكون في أواخر الشهر القمري. قال: صلاة الكسوف مسنونة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب في الصلوات الخمس، وبعض أهل العلم قال بأن صلاة الكسوف من فروض الكفايات، ولعله أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهي مسنونة حضرا وسفرا، وذلك لعموم النصوص الواردة بمشروعيتها. قال: بلا خطبة، أي تصلى بدون أن يكون معها خطبة. وخطبة صلاة الكسوف ينفي الحنابلة سنيتها، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم مع صلاة الكسوف لوجود سبب، وهو نفي الاعتقاد الذي يقول بأن كسوف الشمس كان بسبب موت إبراهيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد صلاة الكسوف، وهي بمثابة الخطبة، ولذا فإن الصواب أن الخطبة مشروعة بعد صلاة الكسوف. إذا ذهب الكسوف فحينئذ لا يشرع لنا أن نصلي لذهاب السبب، لأن الحكم يناط بعلته وجودا وعدما. وهكذا لو غرب الشمس أو القمر فحينئذ لا تشرع صلاة الكسوف. قال: فإن كان ذلك وهو فيها أتمها وأوجز. إن كان ذلك يعني التجلي أو غروب الشمس، وهو يعني المصلي فيها، يعني في صلاة الكسوف، فإنه حينئذ يتم الصلاة ويوجز. ولا يشترط في صلاة الكسوف الجماعة، بل تصح من المنفرد، وإن كان الأولى أن يصليها الناس جماعة في المسجد الجامع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن صفة صلاة الكسوف فإنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال بأن صلاة الخسوف لا يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الخبر: قرأ قراءة نحو سورة البقرة، قالوا فهذا دل على أنه لم يجهر. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم قد جهر بدلالة التصريح بذلك في عدد من الأحاديث، ومن ثم يشرع الجهر بالقراءة. صلاة الكسوف يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والاستعاذة والبسملة بسورة الحمد، ثم يقرأ بقراءة طويلة، ثم يركع مكبرا، ثم ركوعا طويلا قدره المؤلف بنحو 100 آية، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويقرأ بعد البسملة سورة الفاتحة، ثم سورة طويلة أقل من الأولى، ثم يركع الركوع الثاني في الركعة الأولى قائلا: الله أكبر، ويكون ركوعه أقل من الركوع الأول، ثم بعد ذلك يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين طويلتين قال المؤلف نحو الركوعين، ثم يصلي الركعة الثانية بنفس صفة الركعة الأولى، لكنها تكون أقصر من الأولى في القراءة وفي التسبيح، وبعد ذلك يتشهد ويسلم، وبذلك تكون 4 ركوعات في ركعتين و4 سجودات. وبعض أهل العلم قال بأنه يصليها بركعتين بركوعين، وهو مذهب الحنفية، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ب4 ركوعات، وورد في بعض الأخبار أنه صلاها ب3 ركوعات وب4، ولذلك قال بعض أهل العلم بمشروعية ذلك. والصواب أنه يقتصر على 4 ركوعات، على ركوعين في كل ركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فالروايات التي وردت ب3 ركوعات و4 روايات شاذة لمخالفتها لرواية الأوثر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا أن من الصلوات المشروعة صلاة الكسوف عند ذهاب ضوء الشمس أو القمر، والصواب أن صلاة الكسوف والخسوف كليهما مشروعتان، وبعض أهل العلم قال بمشروعية صلاة الكسوف للشمس لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعدم مشروعية صلاة الخسوف للقمر لعدم ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والصواب مشروعية الجميع، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والمراد بصلاة الخسوف عبادة رب العزة وجلال، وتذكر قدرة الله الذي أذهب ضوء الشمس والقدر والقمر، قادر على إذهاب النعم وعنا. كذلك أيضا يتذكر الإنسان يوم القيامة، فإن الشمس والقمر ينخسفان في ذلك اليوم، وكون الناس يعرفون بوقت الخسوف والكسوف قبل وقته، هذا لا يعني أنه ليس من آيات الله، ولا ينفي وجود التذكر بالخسوف والكسوف والتخويف بهما، لأن التخويف بهما تذكير بقدرة الله وتذكير باليوم الآخر، وهذا يحصل ولو مع معرفة ذلك بالحساب. لكن لا ينبغي أن نرتب الصلاة على الحساب، وإنما نرتب الصلاة على الرؤية. ولذلك لو قال أهل الحساب سينخسف القمر وكان هناك سحاب، فإننا لا نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الصلاة لهما برؤية الخسوف والكسوف. إذا اجتمع كسوف وجمعة، فحينئذ إن كان يؤمن من فوات صلاة الجمعة قدمنا الكسوف، وذلك لوجود سببه، وإن لم نأمن وخشينا من فوات صلاة الجمعة قدمنا صلاة الجمعة. إن اجتمع خسوف ووتر قريب الفجر، فحينئذ يقدم الخسوف، فالوتر مستحب والخسوف من فروض الكفايات، وقيل على الصحيح، وقيل بأن الوتر يقدم لأنه حينئذ يخشى فوت وقته. إذا كان الكسوف في وقت نهي، كما لو كان بعد صلاة العصر ومنعنا من صلاته فيه، على الرواية التي تمنع من فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فحينئذ يقال بأنه يسبح ويدعو مكانها. والصواب أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسع على ما تقدم، وبالتالي فإننا نفعلها في وقت النهي. صلاة الكسوف لا تصلى لغير الكسوف من الآيات، سواء الزلزلة أو غير الزلزلة، وذلك لأننا لا يصح أن نضع عبادة إلا بناء على دليل شرعي، ولم يرد دليل بمشروعية صلاة الكسوف عند ورود هذه الآيات، فدل هذا على أن صلاة الكسوف تختص بحال الكسوف. قال المؤلف: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء المراد به طلب السقيا ونزول المطر، وهي صلاة خاصة تشرع من أجل استجلاب رحمة الله عز وجل بإنزال المطر. ويحسن بالعباد عند صلاة الاستسقاء أن ينمو بها التقرب لله عز وجل، فإن الله قد أمرنا بدعائه وأمرنا بأداء هذه الصلوات، فنتقرب لله بهذه الصلاة، وما نزل بعد ذلك من مطر يكون من فضل الله زائدا على ما كنا نقصده وننويه. من قصد بصلاة الاستسقاء نزول المطر فقط في الدنيا ولم ينوي الأجر، فهذا ليس له أجر أخروي، لكن ليس عليه وزر. قال المؤلف: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، يعني لم ينزل المطر، فحينئذ يعظ الإمام الناس فيخوفهم بالله، ويذكرهم بأن المصائب والعقوبات واحتباس المطر إنما يكون بسبب فعل بني آدم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم يعد الناس يوما ليخرج لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء قال بها جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجها، فوعد الناس يوما فصلى في المصلى خارج المدينة صلاة الاستسقاء. قال ثم يخرج فيه، يعني في ذلك اليوم الذي وعدهم فيه، إلى مصلى العيد كما فعل صلى الله عليه وسلم. يشرع أن يكون متنظفا غير متطيب، متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن عباس، كما هو عند أهل السنن. قال ومعه الشيوخ والعجائز وأهل الصلاح. الصواب أن الخروج إلى صلاة الاستسقاء يكون للجميع، الكبير والصغير، أهل الصلاح وغيرهم، العجائز والشباب. وبالنسبة لخروج العجائز، جمهور أهل العلم أنهم يقولون باستحباب التأكيد عليهن في ذلك. وذكر الإمام مالك بأن النساء يحسن ألا يخرجوا إلى الاستسقاء، وذلك لأن المرأة عورة. والصواب هو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العيد يخرج ويأمر العواتق بالخروج حتى ذواتي حتى الحيض، وأمرهن باعتزال المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال المؤلف ويجوز خروج الصبيان. بعض أهل العلم قال بأن خروج الصبيان مستحب، وهكذا قال ابن حامد، لأنهم أحرى أن يستجاب دعاؤهم. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بهم، توسل إلى الله بهم، يعني أنه عرض حاجة الأطفال على الله لعل الله أن ينزل المطر. وقد ورد أيضا في الخبر لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع لصب عليكم العذاب صبا، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يصح أن يعول عليه. بعض أهل العلم قال الصبيان يراد بهم المميزون فقط، وجمهور على أن المراد بهم الجميع، المميز وغير المميز. قال وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، يعني إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا مع المسلمين فلا بأس أن يؤذن لهم في ذلك كما قال الجمهور. ولكن قال إذن في مذهب أحمد أنه لا يمنع أهل الذمة من الخروج، وعند الجمهور أنه يكره إخراجهم لصلاة العيد، وخوفا من أن ترد دعوة المسلمين بسببهم. قال الحنابلة إذا خرج أهل الذمة وضعوا في مكان لوحدهم ولا يكونون مع المسلمين. يقول ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلاها. وبعض أهل العلم قال بأنه يصليها بلا تكبير، يعني صلاة العيد تقدم أنها بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وبخمس تكبيرات في الركعة الثانية، هكذا صلاة الاستسقاء. وهناك رواية بأنها بدون تكبير، ولعل القول الأول أظهر، يعني قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كصلاة العيد. بعد الصلاة يخطب خطبة واحدة، وبعض أهل العلم قال بأنه يخطب خطبتين تكون مفتتحة بتسع تكبيرات كالعيد، وبعضهم قال بأنه يستفتحها بالحمد، ولعل هذا القول أظهر، لأننا في العيد رجحنا أنه يبتدئها بالحمد. قال ويكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء، وهكذا يكثر من الثناء على الله، ويدعو في هذه الخطبة ويدعو المصلون معه. وبعض الناس قال بأنهم يؤمنون على دعاء الإمام ويكثرون الاستغفار. هناك رواية عن الإمام أحمد بأن الخطبة تكون قبل صلاة العيد، قبل صلاة الاستسقاء، وهناك رواية بأنه يخير بين أن تكون قبل الصلاة وبين أن تكون الخطبة بعد الصلاة، ولكن الأظهر أنها بعد الصلاة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ولأنه قد اختلف الرواة، فبعضهم قال بأنه خطب قبل الصلاة وبعضهم قال بعدها. فعند الترجيح بين هذه الروايات نجد أن رواية الخطبة بعد الصلاة أرجح. هناك رواية بأنه لا يخطب مطلقا كصلاة الكسوف عندهم، وإنما يدعو ويستقبل القبلة في أثناء دعائه، والصواب بأنه يخطب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الخطبة يدعو الله جل وعلا مستقبلا القبلة، ويكون دعاؤه سرا، ويحول رداءه كما قال الجمهور، فيجعل طريقة تحويل الرداء عند أحمد أن يجعل اليمين على اليسار والظهر بطنا. وورد عن الإمام الشافعي أن المراد بالتحويل أن يجعل أسفل ردائه في على أعلى بدنه، ولعل القول الأول أرجح لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويفعل الناس ذلك بتحويل الرداء، وذلك بمثابة إظهار الرغبة في تغيير الحال لعل الله أن يغير أحوالهم، يستمرون في هذا الرداء المقلوب حتى الوقت الذي ينزعون فيه أرديتهم عادة. ويسن إذا نزل المطر فإنه يسن أن يقف من صلى صلاة الاستسقاء في أول المطر، ويخرج رحله الذي يركب عليه وثيابه من أجل أن ينالها شيء من المطر، وأن يغتسل من المطر ويتوضأ. لو قدر أنهم صلوا صلاة الاستسقاء لكن لم يقدر الله نزول الأمطار، فإنهم لا يشرع لهم أن يعودوا مرة أخرى ومرة ثالثة. لو قدر أن الإمام وعد الناس لصلاة الاستسقاء لكن نزل المطر قبل الصلاة، فحينئذ يخرجون ويشكرون الله جل وعلا ويسألونه المزيد من فضله بعد الصلاة. في بعض البلدان قد تكثر الأمطار، ويكون ذلك من أسباب لحوق بعض الضرر بهم، فهل يشرع لهم صلاة للاستصحاء؟ نقول لا يشرع ذلك، وإنما يخطب الخطيب أو يدعو الخطيب في خطبة الجمعة بأن تكون الأمطار حواليهم لا عليهم. قال المؤلف: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، قد تطلق ويراد بها الميت بعد موته، وقد تطلق على السرير، وقد تطلق على مجموعهما. اهتم ديننا الحنيف بأحوال الإنسان على جميع تقلباتها وأنواعها، فاهتم به حيا وميتا، وذكر كيف نتعامل مع الموتى. إذا كان الإنسان في سياق الموت استحب أن يوجه أن يجعل على جنبه الأيمن، وأن يوجه جهة القبلة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا لم يمكن جعله على جنبه الأيمن فإنه يجعل مستلقيا على ظهره، وتكون قدماه إلى جهة القبلة. هناك رواية عن الإمام أحمد بأن الاستلقاء على الظهر مقدم على كونه على جنبه الأيمن، ولكن وهناك رواية بالتسوية بينهما، ولعل الأظهر هو تقديم كونه على جنبه الأيمن للحديث السابق. في سياق الموت يستحب أن يبل حلقه بماء أو شراب، لأنه حينئذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت كان يفعل ذلك. ويستحب أن يلقن قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال ولا يزاد على ثلاث، يعني إذا جيء للتلقين لا تقل قل لا إله إلا الله لأنه قد يضجر من ذلك، ولكن كأنك تهلل في نفسك ليتذكرها فيقولها، ولا تزيد على ثلاث لئلا يضجر فيتكلم بكلمة على سبيل النفرة من كلمة التوحيد فتكون خاتمة سوء له. لو قدر أنك قلت لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فاسكت ولا تتكلم بشيء لعلها أن تكون هي آخر كلامه، فإن تكلم بعد ذلك هو فحينئذ يستحب أن تعيد لا إله إلا الله لعله أن يقولها مرة أخرى. قال المؤلف ويقرأ عنده سورة ياسين، يعني أن المحتضر في سياق الموت يستحب أن يقرأ عنده سورة ياسين، وذلك لأنه قد ورد في الحديث اقرأوا عند موتاكم ياسين، ولأن سورة ياسين فيها ذكر المعاد وحساب العباد، ولذلك استحبت قراءتها على المحتضر. والخبر الوارد في قراءة سورة ياسين على المحتضر خبر ضعيف الإسناد جدا، ومن ثم فإن الصواب أنه لا مزية لسورة ياسين في هذا الموطن. وأما ما يراه بعضهم من أنه تقرأ سورة ياسين عليه بعد موته أو أنه تقرأ عليه آيات القرآن بعد موت الميت، فهذا لم يقل به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا يصح تفسير لفظ الخبر السابق بذلك. إذا قضي عليه ومات فحينئذ يشرع تغميض عينيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، وهكذا يقول الفقهاء بأنه يستحب أن يشد لحياه لئلا يدخل في فمه شيء، ويتلين مفاصله من أجل أن يتمكنوا من تغسيله بعد ذلك، وتلين المفاصل بأن يرد أصابعه على كفه وكفه على ساعده وساعده على عضده وعضده على جنبه وهكذا في قدمه، ثم يفتحها مرة أخرى من أجل أن يسهل تغسيل الميت عند تغسيله. قال ثم تنزع ثيابه ويسجى أن يغطى بثوب بحيث لا ترى عورته، ثم بعد ذلك يقولون يجعل على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان له نفع فإنه يكون من المباحات. قال ويسارع في تجهيزه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عدد من الأحاديث. قال ويسارع في تجهيزه ويتيقن موته إن شك فيه، يعني المسارعة في التجهيز إنما تكون لمن تيقن موته، ما لم نتيقن موته فإننا نتركه حتى نتحقق من ذلك. بماذا نتيقن موته؟ بأمور منها انخساف الصدغين وميل الأنف وانفصال الكفين بحيث لا تكون قوية الارتباط بالساعد، وارتخاء الرجلين بحيث لا تكون منتصبة، فهذه علامات يعرف بها موت الميت. وفي زماننا الحاضر هناك علامات أخرى من مثل النبض ومن مثل الضغط وغير ذلك مما يفرق فيه بين حال الحي والميت. بعد موت الميت يشرع تغسيله، ماذا يفعل بكم بعد أن تموتوا؟ تغسلوا إن أراد الله بكم خيرا. وتغسيل الميت من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به فقال اغسلنها. ومن هو أولى الناس بتغسيل الميت؟ قال من أوصى إليه الميت أن يغسله، ثم أبو الميت، ثم ابنه، ثم أقرب العصبات، فإن لم يكن هناك عصبات فذوي الأرحام، فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامه فمن الأجانب. والأفضل أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام تغسيل الميت. والمرأة لا يغسلها محرمها، أبوها وابنها وأخوها لا يغسلونها، إنما تغسلها امرأة أو يغسلها زوجها. وأولى الناس بتغسيل المرأة وصيتها إن أوصت الأمرأة أن تغسلها، ثم بعد ذلك أمها وجداتها، ثم بناتها وحفيداتها، ثم أخواتها، ثم عماتها وخالاتها، ثم القربى فالقربى، فإن لم يكن أحد من القرابة فلا بأس أن يغسلها امرأة أجنبية. يجوز أن يقوم الرجل بتغسيل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كيف بي إذا مت فغسلتموني أو مت فغسلتك. وحينئذ أيضا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا هو قول الجمهور أحمد والشافعي ومالك. وعند الإمام أبي حنيفة أن المرأة لا تغسل زوجها وأن الزوج لا يغسل زوجته، قالوا لأن عصمة الزوجية انفصلت بالموت فلم يحل لأحدهما أن يغسل الآخر، وهذا رواية عن الإمام أحمد، والصواب هو القول الأول. وقد ورد عن عدد من الصحابة أن نساءهم غسلوهم. قال: وللرجل والمرأة تغسيل الصبي الذي دون 7 سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه لا عورة له. ولا يغسل المسلم قريبه الكافر، وإنما إذا لم يكن له أحد يقوم بأموره فإنه يدفنه إذا عدم من يقوم بدفنه، كما فعل علي بن أبي طالب بأبيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية بأنه لا بأس أن نغسل القريب الكافر، ولعل الأول أولى. الميت يوجه الميت على مغتسله منحدرا نحو رجليه من أجل أن ينزل الماء إلى الرجلين، ويجعل تحت ستر أو سقف بحيث لا يكون مكشوفا إلى السماء، يخشون من تأثره بشيء من الآفات أو الطيور. وقال: والأفضل تجريده بحيث لا يكون عليه ملابس من قميص أو سراويل، وإنما يجافى بثوب، يغطى بثوب ولا يكون عليه ثياب لنتمكن من إيصال الماء إليه، وتستر عورته. وهناك رواية بأن الأفضل أن يغسل الميت وهو في قميص رقيق واسع الكمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك، والأظهر جواز الكل، وأنه لا يقال في شيء من هذا أنه سنة. الأولى أن لا يحضر تغسيل الميت إلا من يتولى التغسيل، سواء كان الغاسل أو كان من يعينه، لأن يروا شيئا من عورته، ولأنه قد يرون شيئا من أحواله لا تناسبهم، وبالتالي يظنون به سوءا. قال: وبعد ذلك يرفع رأسه قريبا من الجلوس من أجل أن ينزل ما في جوفه إلى بطنه، ثم يعصر البطن برفق من أجل أن يخرج ما قرب خروجه من ماء أو غائط، ثم بعد ذلك إذا خرج الخارج فإنه يقوم الغاسل بأخذ خرقة فيلفها على يده فينجي الميت ويطهره من وراء الثوب الذي سجي به الميت. ولا يجوز له أن يمس عورته مباشرة، بل إنما يكون ذلك لحاجة من وراء حائل، وهكذا لا يجوز له أن ينظر إلى الميت. وأما بقية البدن فالأفضل ألا يمس بقية بدنه إلا بخرقة، فهذه هي المرحلة الأولى من تغسيل الميت، ثم بعد ذلك يقوم بغسل شفتيه ومنخريه، ثم يوضئه، ثم يغسل جميع بدنه. ونأتي إن شاء الله تعالى إلى تفصيل ذلك في لقائنا القادم هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من أراد الله به خيرا منكم فعل به ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد قدر الموت علينا جميعا، وشرع الله عز وجل لنا عددا من الأمور والأفعال لنفعلها بعد مع الميت بعد موته، ومن ما يشرع أن نفعله أن نغسله بعد موته، وتغسيل الميت من فروض الكفايات، إذا تركه الناس جميعا أثموا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. وأول ما يبتدأ به في تغسيل الميت أن يتم تنظيف بدنه، أن يتم تنظيف ما في بطنه وإزالته، ثم يقوم بتنجيته من وراء خرقة، ولا يمس عورته، هذا حرام، ولا ينظر إليها. ويستحب أيضا أن لا يمس بقية البدن. بعد أن ينجي الميت ينوي تغسيل الميت، لأن تغسيل الميت من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ثم يسمي على جهة الاستحباب، ويمسح بالماء باطن شفتيه ومنخريه، لا يغسلهما لئلا يدخل الماء في جوفه، وإنما يمسح شفتيه ومنخريه بالماء، ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة، بعد مسح الفم والأنف يوضئه وضوءه للصلاة، فيغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه على الصحيح، ثم بعد ذلك يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، ويترك شعره على ما هو عليه، لا يسرحه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال بأنه يشرع تسريح الشعر تسريحا خفيفا ليكون الميت على أكمل أحواله، وهذا الأمر الظاهر أنه من الأمور المباحة. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طهوره يبتدئ بالأيمن، ثم بعد ذلك يقلبه على جنبيه من أجل أن يتمكن من تغسيله، يفعل ذلك كله ثلاثا إلا الوضوء. هكذا قال المؤلف: يفعل ذلك كله ثلاثا إلا الوضوء، لأن الوضوء أمر شرعي، فحينئذ يحصل المقصود الشرعي بوضوئه أول مرة. وبعض أهل العلم قال بأنه يغسل أعضاء وضوئه ثلاثة، قال: إلا الوضوء فإنه يختص بأول مرة. قال: ويمر في كل مرة يده على بطنه ليكون ذلك منقيا لبطنه. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن. ولذلك نقول بأنه يمر يده على بطنه، فإن خرج منه خارج أعاد الغسل مرة أخرى، إن نقى بالثلاث اكتفى بثلاث، إن لم ينقي إلا بالزيادة فإنه يزيد، ولكنه يستحب أن تكون غسلاته وترا، لقوله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. بعض أهل العلم قالوا لا يزيد عن سبع، والأظهر أنه لا بأس من الزيادة، لأنه قد ورد في حديث أم عطية أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قال: ويجعل في كل غسلة سدرا مسحوقا، ويجعل في الأخيرة كافورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطيب الميت. قال: ولا بأس بالماء الحار، يعني إذا كان بدن الميت لا يتنظف إلا بالماء الحار فيجوز حينئذ، وذلك مثل ما لو كان عليه بقع دم، أو كان عليه طين، أو كان عليه أثر حريق وأمكن تغسيل بدنه. وهكذا لا بأس بالأشنان، وهو مادة للتنظيف، وكذلك الصابون، وهكذا الخلال، والمراد بالخلال العود الذي يخلل به وينظف به ما بين الثنايا إن احتاج إلى ذلك. هل يقلم أظافره؟ وهل يجوز شاربه؟ هذا من مواطن الخلاف، والأظهر أنه يفعل معه ذلك. قال: وهكذا أيضا ويزيل شعر عانته عند بعض أهل العلم، قالوا لأن هذا من سنن الفطرة فشرع أن يفعل معه، والأظهر أنه لا يفعل به ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك كشفا لعورته أو احتياجا، أو قد يؤدي إلى جرح بدنه. أما بالنسبة للإبط فإنه لا بأس أن يؤخذ. يقول العلماء: ويجعل معه، يعني الشعر الذي أخذ والظفر الذي أخذ يجعل مع الميت لأنه جزء من بدنه. قال: وكذلك العضو الساقط، جرى له حادث فانقطعت يده ثم مات، قالوا يوضع معه. أما بالنسبة للرأس فإنه لا يحلق رأسه، وذلك لأن حلق الرأس ليس من سنن الفطرة. أما الاختتان فإنه لا يختن ولو كان أقلف، لم يختتن قبل ذلك، لأن في ذلك كشفا لعورته. بعد أن يغسل ينشف بثوب، وينشف بثوب ليزيل الرطوبة التي تكون فيه ليمكن تكفينه. قال: وفي النية والفرض من ذلك، ايش عندكم؟ الصواب الفرض بالفاء. والفرض من ذلك يعني ما هي الأركان الواجبة؟ قال: الفرض من ذلك غسله بالماء، أي تعميم الماء على جميع بدنه بالتغسيل. أما النية فهل هي فرض أو هي مستحب؟ قال: فيه وجهان. وهكذا التسمية، والصواب أن النية واجبة وأن التسمية مستحبة. قال: لو قدر أنه غسل فلما فرغ من التغسيل خرج منه شيء، فحينئذ ماذا نفعل منه؟ ماذا نفعل معه؟ قال: نكتفي بغسل المحل ويوضأ فقط، ولا نعيد غسل بقية بدنه عند أبي الخطاب. والقول الثاني بأنه يعاد غسله مرة أخرى ولو تكرر ذلك، قالوا: إلا أن يجاوز سبعة فيوضأ. لو قدر أن المحل لم يستمسك، ينزل، فحينئذ يقولون، قال: فإن لم يستمسك المحل حشي بالقطن أو الطين الحر، أو وضع عليه اللزقة من هذه اللزقات التي تبعد أو توقف الخارج، وذلك من أجل ألا يخرج منه بعد تكفينه شيء فيصل إلى كفنه فيرى الناس ذلك فيظنون به ظن السوء. إن خرج منه شيء يسير وهو في الأكفان اكتفي، يعني يسير فلا يلتفت إليه ويحمل. أما إذا خرج منه شيء كثير فهل نعيد تكفينه وتغسيله أو لا؟ وجهان أو روايتان. الأظهر أنه يعاد، وذلك لأن المقصود من التغسيل لم يحصل بتغسيله السابق. لو قدر أن الإنسان تعذر تغسيله، كما لو احترق بدنه فلو غسلناه بالماء لتفتت، فحينئذ ييمم. وهكذا أيضا لو كان فيه مرض معد يخشى على مغسله أن يصل إليه من ذلك المرض، حينئذ لا بأس أن ييمم إذا لم يمكن تغسيله عن بعد، يعني إذا أمكن تغسيله بواسطة اللي من بعد وجب حينئذ، وإن لم يمكن فإنه ييمم. لو قدر أن رجلا مات بين نسوة فماذا نفعل به؟ قيل ييمم، وقيل يصب عليه الماء من فوق إما بلي أو تحت الميزاب، وضع تحت الميزاب ولا يمسونه. وهكذا العكس، لو ماتت امرأة بين رجال ففيها هذان هاتان الروايتان. السقط إن كان أكبر من 4 أشهر فإنه حينئذ يغسل ويصلى عليه، لأنه قد نفخت فيه الروح. وإن كان السقط أقل من 4 أشهر فإنه حينئذ يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه لعدم نفخ الروح فيه. شهيد المعركة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء المعركة أن يكفنوا في أثوابهم وأن لا يغسلوا، ولذلك نقول شهيد المعركة لا يغسل إلا إذا كان عليه جنابة قبل القتال. فقد ورد في حديث حنظلة أنه كان عليه جنابة فاستشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تغسله، ولذلك سمي الغسيل. فقال طائفة التغسيل خاص بحنظلة، فحينئذ الشهيد إذا كان جنبا فإنه يشرع تغسيله. وقال آخرون بأن التغسيل لكل من مات شهيدا وهو جنب، لأن العلة واحدة بينهم وبين حنظلة، ولعل هذا القول أظهر. ومن ثم فإن الشهيد لا يغسل ولو كان عليه جنابة. هكذا المرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس إن كان امرأة، فإن استشهدت قبل الطهر فعلى وجهين، هل تغسل أو لا تغسل. الذي لا يغسل من الشهداء هو الذي يموت في أرض المعركة، أما من أصيب بجروح ونقل إلى خارج أرض المعركة أو كان به أو مشى أو أكل أو بال ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن معاذ حينما أصيب في الأحزاب، ولكنه نقل إلى المدينة وبقي مدة ثم مات فغسل. وبعض أهل العلم قالوا إذا لم يطل الوقت فإنه يعامل معاملة شهيد المعركة. قال المؤلف ومن عاد عليه سهمه، رمى بالسهم أو بالبندقية فكان مخطئا فعادت إليه فمات، فحينئذ هل هو شهيد معركة أو لا؟ هل يغسل أو لا يغسل؟ قال المؤلف بأنه يغسل، والأظهر أنه لا يغسل، لأن رميته تلك لله، لم يقصد بها نفسه ولم يقصد قتل نفسه فشرع تغسيله، بخلاف من تعمد قتل نفسه. قال ومن عاد عليه سهمه أو رفسته دابته فمات أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني من القتال، غسل، لأننا لم نتيقن أنه شهيد معركة. هكذا أيضا الشهيد الذي يموت بسبب مرض البطن أو يموت بالغرق أو الحرق أو الهدم أو نحو ذلك مما ورد في الخبر تسميتهم شهداء، هؤلاء يغسلون، وذلك لأن أمثال هؤلاء قد وقعوا في عهد النبوة ومع ذلك تم تغسيلهم. قال المقتول ظلما، هل هو شهيد أو ليس بشهيد؟ المذهب على أنه لا يغسل لأنه شهيد، وقد ورد في الحديث أن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، وأن أفضل الشهداء حمزة ومن كان كذلك، ولذلك قالوا هذا شهيد بدلالة الحديث فلم يشرع تغسيله. والقول الآخر بأنه يشرع تغسيله، وذلك لأن الخبر في ترك التغسيل خاص بشهداء المعركة، والشهداء الآخرون يشرع تغسيلهم على ما تقدم، وهذا منهم، ولعل هذا القول أظهر. قال: وكل شهيد لا يغسل، أي كل من سماه الشرع شهيد فإنه لا يغسل، والصواب أنه يغسل. أما بالنسبة للصلاة عليه، إذن الحكم السابق بترك التغسيل هذا يختص بمن؟ بشهيد المعركة. أما بالنسبة للصلاة على شهيد المعركة فإنه لا يصلى عليه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وبدر وغيرها. وأما ما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على شهداء أحد بعد 8 سنين فصلى عليهم كالمودع لهم، فالأظهر أن المراد بذلك أنه دعا لهم وأثنى عليهم. قال: وتنزع عنه لامة الحرب، أي أن شهيد المعركة يبعد عنه السلاح ويبعد عنه كل حديد يكون عليه، ويدفن في بقية ثيابه، ويدفن في بقية ثيابه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع الشهداء. ويجوز لوليه أن يبدل ثيابه، لأنه قد وقع ذلك من بعض الصحابة في عهد النبوة. الغاسل ينبغي به أن يكتم ما يراه من أمور غير مرغوب في ذكرها، لئلا يكون ذلك من أنواع الغيبة، وإن رأى خيرا أشهره وأذاعه وبينه ليقتدى به في الخير. قال المؤلف: إلا على مشهور ببدعة أو فجور، فإنه إذا رأى عليه أمرا سيئا فإنه يذكره للناس ليحذر الناس من بدعته ومن فجوره. والأظهر أنه لا يذكر الأمر السوء ولو على المشهور ببدعة أو فجور، لعموم النصوص الواردة بالنهي عن الكلام في معايب الآخرين. قال المؤلف: باب الكفن. المراد بالكفن ما يستر به الميت من أنواع الثياب. السنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل بها؟ تجمر، أي يوضع عليها الطيب الذي يكون بالجمر، ثم بعد ذلك يبسط، أي تفرش كاملة ويوضع بعضها فوق بعض، ويذر الحنوط بينها. الحنوط هو أنواع الطيب وأخلاط الطيب، توضع تقذف قليلا قليلا بين هذه اللفائف، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ويذر الحنوط في قطن يجعل منه بين في مغابنه بين إليتيه وفي موطن في مفاصله في مفاصله ونحو ذلك. قال: يجعل منه بين إليتيه، يعني الحنوط، ويلجم بعد ذلك بخرقة تجمع إليتيه ومثانته، ثم يجعل الباقي في منافذ وجهه كعينيه وأنفه وأذنيه، وتطيب مغابنه، والمراد بذلك المواطن المستترة من بدنه كمحل الآباط ومفاصله، وهكذا أيضا مواضع السجود وهو المواطن 7. ولو طيب الميت كله لكان ذلك من الأمور الحسنة. إذا وضع لكن لا ندخل في عينيه الكافور، يقولون بأنه يؤثر عليه، ثم بعد ذلك يدرج في الأكفان ويؤخذ الطرف الأيمن من كل لفافة ويوضع على جنبه الأيسر، وهكذا الجهة الأخرى، ثم بعد ذلك ما فضل عن وجهه وزاد فإنه يرد على الوجه، وما زاد من جهة الرجلين فإنه يرد على الرجلين. لو إذا كان الكفن قد تماسك ولا يحتاج إلى عقد فإننا نكتفي بذلك، أما إذا خشي من انتشار الكفن فحينئذ نأتي بحبال صغيرة فنعقدها، ولكن هذه العقد يقول الفقهاء بأنها تحل في القبر لئلا يكون معه شيء من هذا في قبره. الأصل أن يكفن الرجل في 3 لفائف، هذا الأفضل، ولكن يجوز أن نستبدل عن هذه 3 اللفائف بمئزر وقميص، قميص يكون لجميع البدن دون الرأس والقدمين، ولفافة تشمل الجميع، ويجعل القميص فوق المئزر، ولكن الفقهاء يقولون لا نزره، يعني لا نربط بين أزاريره، لأنهم لا يرغبون في وجود العقد مع الميت في قبره. قالوا ثم توضع اللفافة أو اللفافة فوق القميص. أما بالنسبة للمرأة فالمستحب أن تغسل في 5 أثواب، الأول مئزر، والثاني قميص كالرجل في الحالة الثانية، والثالث خمار يكون على رأسها، والرابع لفافة، وخامسة تشد بها فخذاها تكون تحت المئزر. بالنسبة لشعر المرأة قال الفقهاء يستحب أن يظفر شعرها 3 قرون لورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلات لابنته بأن يظفر شعرها، ويسدل من خلفها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني القرون 3 توضع خلف الظهر. إن كان شعرها قليلا لا يحتمل إلا قرنا واحدا نكتفي بالقرن الواحد. من الذي يدفع قيمة كفن الميت؟ الأصل أن يؤخذ من تركة الميت قبل سداد دينه، وقبل تنفيذ وصاياه، وقبل توزيع تركته، ويجب تكفين الميت من صلب التركة بحيث لا يزاد فيه ولا يبخس منه. كفن أمثاله، يعني متوسط الثمن يكون أمثاله يستعملون مثل هذا الكفن. إذا لم يكن للميت تركة فحينئذ يجب على قريبه الذي تلزمه نفقته أن يشتري الكفن من ماله، ولو وجد متبرع فلا بأس. إذا لم يكن هناك قريب يقوم بدفعه ولم نجد متبرعا فإنه يؤخذ من بيت المال. هل يجب على الزوج أن يدفع قيمة الكفن لزوجته؟ فقهاء الحنابلة قالوا لا، قالوا لأن النفقة للزوجة من أجل أنه يملك منافعها حال حياتها، فإذا ماتت لم يجب عليه نفقتها، وحينئذ نطالب أباها أو قريبها بقيمة الكفن. قال ما هو المقدار المجزئ من الكفن؟ ما سبق من الأثواب 5 للمرأة والثلاثة للرجل هذا على سبيل الاستحباب، وأما المقدار المجزئ فهو ثوب واحد، وبعض أهل العلم قال 3 أثواب، وبعضهم قال إن كان عنده تركة 3 أثواب، وإن لم يكن عنده تركة فيكفي ثوب واحد. ولعل الأظهر أن النصوص الواردة بالتكفين مطلقة فيكفي فيها ثوب واحد. بالنسبة للمحرم إذا مات فإنه يجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك فلا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط ولا يطيب، وهكذا أيضا لا يغطى وجهه، لما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل بالميت المحرم كذلك. والمالكية يقولون يفعل به كما يفعل ببقية الأموات، قالوا لأن الخبر الوارد في هذا خبر واحد يخالف القياس ويقدم القياس عليه، والصواب أن خبر الواحد معمول به ويقدم على القياس، ولذا فإن الميت المحرم يجنب محظورات الإحرام على الصحيح لهذا الخبر. هذا شيء من أحكام تكفين الميت، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الصلاة على الميت في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يصلح معك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام عن أحكام الجنائز وما يفعل بها. قد تقدم معنا ما يفعل بالمحتضر وكيفية تغسيل الميت وتكفينه، ونتحدث الآن عن الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فيها أجر للمصلي، وفيها نفع للميت لأنه يشفع له عند الله جل وعلا. والصلاة على الميت من فروض الكفايات، إذا تركها الجميع أثموا، لأن الشرع قد ورد بالأمر بها. وقد ورد في الخبر أن من صلى عليه 3 صفوف قبلت شفاعتهم فيه، وأن من صلى عليه 40 قبلت شفاعتهم فيه. وورد في الخبر أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان. والحنفية يقولون بأن الصلاة على الميت تكره في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد في المصلى، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابن بيضاء في المسجد، فدل ذلك على عدم كراهة الصلاة على الميت في المسجد. وهكذا لا تكره الصلاة على الميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم في المسجد على قبرها. وفحينئذ نقول صلاة الجنازة مستثنات من عموم النهي الوارد عن الصلاة في المقابر. لكن يلاحظ أنه لا يصلى على الجنازة عند بدء طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وعند بدء غروب الشمس حتى تغرب، لحديث عقبة 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات 3. وهناك رواية عن أحمد بجواز الصلاة على الميت وقبر في هذه الأحوال في هذه الأوقات 3، والقول الأول أصوب، فهو حديث ثابت وارد في صحيح مسلم. من هو الأولى بالتقديم في الصلاة على الميت؟ قال الأولى أن يقدم الوصي، فإذا كان الميت قد أوصى إلى أحد من الناس أن يصلي عليه فهو أولى، ثم صاحب الولاية من السلطان الأعظم وإمام المسجد، ثم بعد ذلك أقرب العصبة. وبالنسبة الزوج والعصبة أيهما يقدم؟ قال روايتان. صفة صلاة الجنازة أن يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع رفع اليدين فيها، ثم يتعوذ بدون استفتاح ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يكبر ثانيا. قال أحمد والشافعي يرفع يديه في هذه التكبيرة لورود ذلك عن زيد وابن عمر، ولأن هذه التكبيرة ليس قبلها سجود ولا بعدها، ثم بعد التكبيرة. وقال مالك وأبو حنيفة لا يرفع يديه، ولعل القول الأول أظهر. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، صلاة في التشهد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويرفع يديه على الصحيح، ثم يدعو، و بأي دعاء دعا أجزأ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة دعا بها على الميت. ومن أمثلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا وارد. وهناك أدعية أخرى وردت في قوله إن كان محسنا أو مسيئا، اختلفت الرواية في هذه، في زيادة هذا اللفظ، هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. لو قدر أن الميت كان صغيرا فحينئذ لا يقال في الدعاء له اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا وأجرا، أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم. ورد أنه يقال واجعله في كفالة إبراهيم. وعلى كل فهذه أمثلة للأدعية، لو دعا بغيرها جاز. بعد الدعاء يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلا، ماذا يفعل بعد التكبيرة الرابعة؟ قيل يسكت وقيل بأنه يدعو فيقول في دعائه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لورود ذلك كما ورد كما رواه الحاكم في المستدرك. ثم بعد ذلك يسلم تسليمة عن يمينه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم بأنه يسلم تسليمتين. قال ويأتي بذلك كله قائما فلا يركع ولا يسجد ولا يجلس، وحتى ولا يقول قائل بأن هذه ليست فرض عين بل هي فرض كفاية، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يجلس فيها. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والفرض من ذلك يعني الواجب الأول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوموا صلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا صلوا على صاحبكم. والثاني التكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها وكبر وحافظ على هذه التكبيرات. والثالث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف فقهاء المذهب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، هل هي سنة أو واجبة، ولكل منهم قول فيها. ومن قال بوجوبها استدل بعموم النصوص الواردة بإيجابها في الصلوات، ومن قال باستحبابها فرق بين صلاة الجنازة وغيرها. والظاهر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال من الواجب من الفرض أدنى دعاء للميت، لأن هذا هو الغرض من الصلاة على الميت والسلام. والأظهر أيضا أن قراءة الفاتحة من الواجبات في صلاة الجنازة لعموم قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال إذا كبر الإمام سبعة، قلنا بأن الواجب أربع تكبيرات، فلو زاد ماذا يفعل؟ في اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والاختلاف وروايات عن أحمد، منهم من يقول يكتفي بالتكبيرة الرابعة ولا يكبر بعد ذلك مع الإمام لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي، ومنهم من يقول إن كبر للخامسة كبر معه وإن زاد على ذلك لم يكبر، ومنهم من يقول يكبر إلى سبع تكبيرات ولا يزيد على ذلك لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة. وقال ومن فاته بعض التكبير قضاه متتابعا، يعني لو جاء والإمام بعد التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول يقول إذا سلم يدخل مع الإمام فيوافقه في ما يقوله الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بالتكبيرات متتابعة متوالية ولا يذكر ولا يقول بينها شيئا، لأنهم يرون أن الواجب هو التكبير وأن القراءة ليست بواجبة. والقول الآخر بأنه يقضيها على صفتها ما لم ترفع، يقضيها على صفتها ما لم ترفع. قال ولو سلم ولم يقضي جاز، يعني لو جاء مسبوقا فسلم الإمام فسلم معه ولم يقضي التكبيرات السابقة قالوا بأنه يجوز ذلك. وهناك رواية في عن أحمد بأنه لا بد من الإتيان ببقية التكبيرات. قال المؤلف: ويصلى على القبر، أي أنه لا بأس من الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد على قبرها بعد وفاتها من الصبح. لكن ورد في الحديث النهي عن الصلاة في المقابر، فنقول: الأصل أنه لا يصلى على القبر إلا ما ورد دليل بإجازته. ورد الدليل بإجازته في صباح وفاة الميت، وورد أيضا حديث من مراسيل سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شهر، فما زاد عن ذلك نقول يبقى على الأصل من المنع من الصلاة في المقابر. وأما حديث أنه جاء إلى أهل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنوات، فهذا قلنا بأن الصواب المراد به الثناء عليهم والدعاء لهم. أما قال المؤلف: وعلى الغائب، يعني أنه لا بأس من الصلاة على الغائب الذي لا يكون بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي وهو غائب قد مات في الحبشة، وقال لأصحابه: قوموا إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فصلوا عليه صلاة الغائب. وقيدها المؤلف بأن تكون إلى شهر كالصلاة على القبر. وهناك قول آخر يقول بأن الصلاة على الميت، إذن هذا هو القول الأول، جواز الصلاة على الغائب مطلقة، وهذا المنسوب إلى الشافعي وأحمد. والقول الثاني بأنه لا تجوز الصلاة على الميت الغائب مطلقا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قالوا: لأن من شرط جواز الصلاة أن يكون الميت حاضرا، وبدلالة أنه لو كان في نفس المدينة لا يجوز أن تصلي عليه صلاة الغائب، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تصلي صلاة الغائب على من كان غائبا. والقول الثالث بأن من كان له مكانة ومنزلة فإنه يشرع أن يصلى عليه. والقول الرابع بأن مرد هذه الأمور إلى أصحاب الولاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي باعتباره صاحب الولاية. قال المؤلف: فإن صلى بالنية، ولعل القول الرابع هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة، ولذلك لا يصلى إلا على من كان له منزلة ومكانة في دين الإسلام وفي الذب عنه. قال: فإن صلى بالنية في أحد جنبي البلد على ميت بالجنب الآخر لم يجوز ذلك، بل لابد أن يكون الميت حاضرا لأنهم في بلد واحد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول عند بعض الحنابلة أنه يجوز، اختاره ابن حامد، ولعل القول الأول أظهر. قال المؤلف: ولا يصلي الإمام على من قتل نفسه، وذلك تحذيرا من فعله وترهيبا منه، أو غل من غنيمة، وذلك لأنه قد أقدم على شنيع عمر شنيع. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض من كان كذلك، وترك الصلاة على من كان عليه دين. قال: إذا وجد بعض الميت ماذا يفعل به؟ هل نكفنه ونغسله ونصلي عليه أو لا؟ نقول: هذا إن وجد شيء لا تتم الحياة إلا به ويكون علامة معرفة، كما لو وجدنا وجهه وصدره حينئذ نغسله ونصلي عليه. أما إذا وجد ما سواهما مما يتصور بقاء الحياة مع قطعه، فهذا اختلف العلماء فيه، فقال طائفة بأنه يغسل ويكفن بشرط أن نتيقن موت صاحبه، كما لو غرق فأكلته السمك لم يبق منه إلا يد ورجل، حينئذ ماذا نفعل به؟ المذهب أنه يغسل والباقي ويكفن ويصلى عليه. وهناك رواية عن أحمد بأنه لا يصلى عليه لعدم استقرار الحياة في مثل هذا الجزء من البدن، ولعل القول الأول أظهر، لأن الصلاة على الميت مشروعة وقد وجدنا بعض جسده. قال: إذا اشتبه من يصلى عليه بغيره استقبلهما ونوى من يصلى عليه، يعني أنه يستقبل إذا كان هناك اشتبه علينا شخص وآخر، هذا مسلم وهذا كافر والكافر لا يصلى عليه، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول نضعهما أمام المصلي وينوي المصلي أنه يصلي على المسلم دون الكافر. يقف الإمام حذاء صدر الرجل، وفي بعض الأقوال بأنه يقف عند رأس الرجل، وأما بالنسبة للمرأة فإنه يقف الإمام عند وسط المرأة. لو اجتمع رجال ونساء فإنه يسوى بين رؤوسهما ويقف تلقاء صدريهما. وهناك قول بأنه يجعل صدر الرجل موازيا لوسط المرأة، ومثل هذا الأمر فيه واسع لعدم ثبوت أحد الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنوعت الجنائز فيها رجال ونساء وأطفال فإنه يقرب إلى الإمام الرجل الحر، ثم المملوك، ثم الصبي، ثم المرأة، وعنه تقديم الصبي على العبد، والقال الخرقي يؤخر الصبي عن المرأة، ولعل هذا القول أظهر القولين. قال: من مات وليس عنده إلا نسوة كيف يصلون؟ قال: يصلون عليه جماعة تأمهن إحداهن. إذا اجتمعت جنازة وصلاة مكتوبة فأيهما يقدم؟ قالوا: نقدم الصلاة المكتوبة، وذلك لأنها فرض عين. قال المؤلف: إلا أن تكون فجرا وعصرا فتقدم صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن ما بعد العصر وما بعد الفجر أوقات نهي، والصواب أن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، وأنه لا ينهى عنها إلا في وقت النهي المغلظ، ومن ثم لا بأس بتأخير صلاة الجنازة عن صلاة الفجر وصلاة العصر. قال المؤلف: باب حمل الجنازة والدفن. من السنة أن نسرع بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وأن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها كما كانوا يفعلون بالجنازة في عهد النبوة. ومن السنة أيضا أن يحمل الإنسان، أن يحمل الميت بقوائم الجنازة الأربعة، بحيث يبدأ الحامل بما يكون على يمين الميت عند الكتف بالقائمة المقدمة، ثم يرجع ويحمل القائمة المؤخرة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجانب الآخر ويفعل مثل ذلك. وهذا يسمونه التربيع، لأن الذي حملها أربعة، ولو حملها اثنان بين في الأمام واحد يحمل العمودين معا وفي الخلف واحد يحمل العمودين معا جاز ذلك. إذا تبع الإنسان الجنازة فإن المستحب إذا دخل إلى المقبرة أن يبقى قائما حتى توضع الجنازة، إذا كانت الجنازة قريبا منه، فإن سبقها إذا تبع الجنازة ودخل المقبرة فإنه ينتظر حتى توضع الجنازة ولا يجلس حتى توضع. لو قدر أنه لم يفعل ذلك فجلس قبل أن توضع الجنازة، قلنا له استمر على جلوسك، خصوصا إذا كان من العجزة أو كبار السن أو نحو ذلك. من هو الأولى بدفن الميت؟ الأولى وصي الميت، ثم بعد ذلك القرابة، العصبة، الأقرب فالأقرب. ويستحب أن يعمق القبر لئلا ينخفت القبر بسبب المياه الأمطار، ولئلا تأتي بعض السباع فتنبش القبر، وهكذا أيضا يستحب أن يبسط القبر. إذا وضعنا الميت في قبره فحينئذ لا نضع على قبره غطاء، لأنه لا بأس من رؤية بدنه من وراء كفنه، إلا قبر المرأة فإنه يستحب أن يوضع غطاء على قبر المرأة من أجل ألا ترى أطراف بدنها من وراء كفنها. وورد ذلك عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من الذي يدخل الميت؟ الرجل يدخله ما تقدم، المرأة يدخلها زوجها أو يدخلها قرابتها، الأقرب فالأقرب من العصبة، ولأن النساء لا يزرن المقابر على الصحيح. من كيف ندخل الميت؟ نأتي بالميت من جهة رجلي القبر، فندخل رأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، ثم بعد ذلك ندخله في لحده. لا بأس أن إذا عسر علينا ذلك فلا بأس أن ندخله من جهة العرض. إذا وضعناه في القبر استحب أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لورود ذلك. وإذا وضعناه في اللحد فإننا نضعه على جنبه الأيمن متوجها إلى جهة القبلة، لحديث الكعبة قبلتكم أحيان وأمواتا، ويوضع تحت رأسه لبنة، تكسر اللبنة فتوضع تحت رأس الميت. هكذا أيضا يشرج عليه لبن أو قصب من أجل أن يتماسك ولا يسقط، فيوضع أمامه ويوضع خلفه. لا يدخل في القبر الآجر وهو الطين المحروق ولا الخشب هكذا، ولا ما مسته النار، قالوا لورود ذلك عن بعض التابعين، وليكون فألا حسنا. ثم بعد ذلك نقوم بتغطية لحده باللبن، ثم بعد ذلك يغطى اللحد ويؤتى تغطى أيضا المسامات بين اللبن بطين ونحوه، ثم يحثى عليه التراب، ويستحب لمن حضر أن يحثوا ثلاثة ثم يهال التراب عليه. قال الفقهاء: يستحب أن يسنم القبر فوق الأرض شبرا ليعلم أنه قبر، ولأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل به، ولا يجوز أن يعلو القبر فوق ذلك. وقد ورد في الحديث أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا سنمنا القبر فإنه يرش بالماء ليتماسك، ولا بأس أن يوضع عليه الحصبة من أجل أن يعرف أنه قبر، ومن أجل أن لا يزيل الهواء التراب. البناء على القبور قال من المكروهات، ولعله يريد بذلك المحرمات. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وأن يجصص، وأن يكتب عليه، فأي كتاب حتى اسم الميت أو كتابة آيات، كل هذا من المحرمات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، فالقبر الواحد لا يدفن فيه إلا ميت واحد، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن يدفن أكثر من واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فيقدم أفضل الرجلين إلى القبلة ويوضع بينهما حاجز من تراب ونحوه. هذا شيء من أحكام الدفن، لعلنا إن شاء الله نستكمل أحكام الدفن في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هل يقرأ بعد سورة الفاتحة السورة في الصلاة على الجنازة؟ نقول: لم يرد ذلك. يكتفى بقراءة الفاتحة.
الأولى بدفن الرجل.
إيش؟
الأولى بدفن الرجل.
الرجل وصيه الذي أوصى إليه. ثم بعده أقرب الناس إليه، أقرب عصبته. رد عن عدد من الصحابة. إذا لم يصل ريحها ريح الطيب خارجا فلا بأس تطيب. كلهم تبعوا، كلهم يصدق عليهم أنهم شيعوا الجنازة. إيش؟ قضاء. إن كانت الجنازة باقية فإنه يقضيها على صفتها، يقرأ ويصلي، وإن كانت سترفع كبر تكبيرات متوالية. للمقابر ولا للجنائز؟ تجي إن شاء الله، تجي إن شاء الله في الدرس الجاي. جائز، لأنه لا يتمحض أن يكون قربة. وأما بالنسبة لأفعال القرب سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، والصواب جوازه أيضا. هل كنت أذنون للناس؟